السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الاجتماع لمن يحضر في هذا المسجد في هذا الوقت هو من أجل الإجابة على الأسئلة التي يتقدم بها من يريد الإجابة عليها، ولكن نظرا إلى أن وقت جمع الأسئلة سيأخذ وقتا، فإنني سأتكلم بكلمة مختصرة حتى يجتمع من الأسئلة ما يصلح أن يبدأ به. هذه الكلمة هي على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل مرضك، وقرارك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا الحديث فيه بيان أمور كل مكلف من بني آدم من الذكور والإناث داخل فيها ولا يستغني عنها، كما أنه لا يستغني عن الماء. فقوله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، الإنسان له أطوار في حياته، وهذه الأطوار فيها طور زمني وطور علمي وطور عملي، فالطول الزمني هو العمر، الأيام والشهور والسنون التي تمر على الإنسان. كل شخص له حصة مقدرة من الزمان يعيشها، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الأطوار، الطور الزمني والعلمي والعملي، الشخص يتمشى مع هذه الأطوار. وفيه أطوار أخرى ذكرها الله بقوله: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فالقوة التي في الوسط قبل الضعف الأول بعد الضعف الأول وقبل الضعف الثاني، هذه القوة هي قوة الشباب. لكن هذه القوة يمكن أن تصرف في العلم، ويمكن أن تصرف في العمل، ويمكن أن تصرف في الفجور والفسق والعصيان. فهذه القوة تحتاج إلى توحيد. والشخص هو الذي يوظف هذه القوة، وبحسب ما توظف به هذه القوة تكون النتائج. ذلك أن توظيف هذه القوة سبب من الأسباب، والآثار المترتبة على تشغيل هذه القوة هي المسببات. فإذا كانت هذه القوة مستعملة في الخير صارت النتائج خير في الدنيا وفي الآخرة، وإذا كانت هذه القوة مستعملة في الشر كانت النتائج سيئة في الدنيا وفي الآخرة. وإذا نظرنا إلى تطبيق ذلك على شبابنا في الوقت الحاضر، فإننا نجد كثيرا من الشباب لا يدري عن مسؤوليته في هذه الحياة، فتجده مذبذبا يبلغ من العمر 30 سنة ولم يستقر في نفسه طريق واضح يسلكه ويكون هذا الطريق مرضيا لله. ويكون في هذه الفترة عنده استعداد للأمور التي تلقى عليه من الأفكار الهدامة. لماذا؟ لأنه لم يكون في نفسه بنية تحتية شرعية ينطلق منها، لا من ناحية العلم ولا من ناحية العمل. فتجد عنده قابلية للأفكار التي يبثها من يريد إيقاع الشر بين المسلمين
كما يقع الآن من هذه التفجيرات وما يتصل بها، كلها راجعة إلى هذا. الشباب عندهم قوة ولكن ليس عندهم بنية شرعية تحتية ينطلقون منها انطلاقا صحيحا يدينون به ما يرد عليهم من أفكار، فتجد عنده قابلية لأي فكر فيه انحراف لكن يحسن له هذا التفكير ويظهر له بأن هذا هو التفكير السليم وأن هذا هو التفكير الشرعي. بينما أن الشخص الذي دفعه إلى هذا هو إما جاهل وإما صاحب هوى، إما جاهل وإما مغرض، هو أحد لا يعدو واحد من رجلين. وهذا الشخص الذي يستقبل هذه الأمور ليس عنده استعداد للتمييز بين الأفكار النافعة والأفكار الضارة. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. فكل عمل يريد أن يعمله الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يكون هذا العمل منطلقا من بنية تحتية علمية بحسب اختلاف المجالات. مجال الطب، مجال الهندسة، مجال مثلا المجال الشرعي إلى غير ذلك من مجالات أمور الدنيا وأمور الدنيا الآخرة، أمور الدين وأمور الدنيا. فالمهندس لا بد أن يدرس الهندسة، الطبيب لا بد أن يدرس الطب، وهكذا كل شخص. فكلمة تفقهوا قبل أن تسودوا يعني تعلموا قبل أن تتكلموا. لكن عندنا شباب يمكن يساوي 95% من الشباب في المجتمع يتسودون قبل أن يتفقهوا، يتسودون قبل أن يتفقهوا. كيف؟ يكون عنده شعور في نفسه أنه وصل إلى درجة الاكتفاء الذاتي، فليس في حاجة إلى النظر في القرآن ولا السنة ولا الرجوع إلى العلماء، وإنما يرجع إلى نفسه. سألني سائل فقال: أنا مشكل علي 3 أسئلة في الفقه. فسألته قلت له: ما هو مستواك العلمي؟ قال: أنا أحمل شهادة الكفاءة. فهو يحمل شهادة الكفاءة ولا أشكل عليه إلا 3 مسائل في الفقه. والذي يدرس الكفاءة يعني إذا كان إنه جاد في دراسته ووجد له مدرس ناصح أمين وعنده علم، يعني ممكن متخرج المتوسط هذا يعرف كيف يتوضأ ويعرف كيف يصلي، ومع ذلك يقول ما أشكل عليه في الفقه إلا 3 مسائل. وشاب آخر، أعطيكم نماذج من الشباب الموجود، وشاب آخر يقول: الصحابة رجال ونحن رجال. فهو يضع نفسه في ميزان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والفقهاء وابن مسعود وابن عمر إلى آخره، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وزنت بأهل الأرض فرجعت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجع، ووزن عمر بأهل الأرض فرجع، ثم رفع الميزان. يعني كانت كفة أبي بكر، كان أبو بكر في كفة وجميع الخلق جميع بني آدم في كفة أخرى، فرجحت كفة أبي بكر عليهم. وقصده من ذلك ما أعطاه الله من قوة الإيمان. لو وزن إيمان أبي بكر بأهل الأرض لرجع. وهذا عمره 15 سنة 20 سنة يقول الصحابة رجال ونحن رجال. وعمر رضي الله عنه يقول فيه صلى الله عليه وسلم لو سلك ابن الخطاب واديا لسلك الشيطان واديا آخر. يعني ما يلتقي هو الشيطان في طريق واحد من قوته. ويقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هذا شاب عنده قوة لكنه لم يوظف هذه القوة التوظيف الشرعي حتى تكون هذه الوظيفة منطلقا له ولا يتطاول على غيره من جهة، ولكنه يضع نفسه موضعها. وسيأتي عليه زمان، وهو الجزء الثاني من الكلام، سيأتي عليه زمان يريد أن يفعل ولكنه لا يستطيع. قبل هرمه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يقول في هذه الفترة نتائج، يعني عنده نتائج من التجارب التي مرت عليه ومن التفريط الذي مر عليه في سابق حياته، ويقول يا ليتني أفعل كذا وأفعل كذا لو كنت قادرا. لكن القدرة مفقودة عنده، مفقودة عنده. هذا من جانب، من ناحية التعلم، وهكذا أيضا من ناحية العمل. من ناحية العمل الإنسان في قوة شبابه استطيع، من ناحية تلاوة القرآن، من ناحية مثلا الصلاة، من ناحية الدعوة، يعني جميع طرق الخير التي يوصل بها الخير إلى الناس. لكن يأتي عليه زمان لا يستطيع أن يقرأ آية واحدة من القرآن، لا يستطيع أن يأتي عليه، يأتي عليه زمان لا يستطيع أن يقرأ آية من القرآن، لكنه في شبابه يستطيع أن يختم القرآن في 6 ساعات أو في 5 ساعات. اغتنم خمسا قبل 5 شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك. الصحة لا علاقة لها بالعمر الزمني، على يعني ليس لها محل معين. قد يمرض الإنسان في سن مبكر، وقد يمرض في سن متوسط أو متأخر. لكن الشأن أنك بين أمرين، بين صحة وبين مرض. الوقت الذي تكون فيه صحيحا اغتنم هذه الصحة، وذلك بعمل ما يرضي الله جل وعلا، بعمل ما يرضي الله جل وعلا، سواء كان هذا النفع قاصرا عليك أو كان متعديا، أو كان قاصرا ومتعديا. لأن أحوال الناس مختلفة، من الناس من لا يستطيع أن يوصل إلى الناس نفعا لكنه يستطيع أن ينفع نفسه. فعندما يأتيك المرض تقول لو كنت صحيحا لفعلت كذا ولفعلت كذا، ولعل الله يزيل هذا المرض حتى أرضي الله بما أعمله في صحتي. لكن لا تدري هذا المرض هل تشكى منه أم أنه يستمر معك حتى تلقى ربك. فأنت يا عبد الله إذا كنت في وضع صحي اغتنم هذه الصحة، فإن المرض كما ذكرت لكم قبل قليل ليس له وقت محدد، ليس له وقت محدد، وحياتك قبل موتك. الإنسان له زمن محدد يعيشه، فإذا جاء الأجل انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. أنت الآن تعلم ولا تعمل، أنت الآن في دار العمل، لكن إذا انتهت مدتك في هذه الحياة صرت في دار تعلم ولكنك لا تستطيع أن تعمل. فأنت الآن في دار العمل وستنتقل إلى دار العلم، وعندما تنتقل إلى دار العلم فكل شخص يوم القيامة لا بد أن يندم. المحسن يندم لماذا لم يكثر من الإحسان، والمسيء يندم على إساءته. فأنت يا عبد الله انظر ماذا تقدمه لنفسك، فإنك قادم على ما قدمت. وكل الله بك ملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، الذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن اليسار يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا جاء يوم القيامة يقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أعمالك تعرض على الله يوم الاثنين والخميس. فانظر يا عبد الله ما هي الأمور التي كتبها الملائكة عنك تعرض على الله جل وعلا، هل هي حسنة أو سيئة؟ هذا ما دمت في قيد الحياة. حياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك. الإنسان له أطوار في حياته، يعني مد وجزر من ناحية الغنى والفقر. هذه الحالة تحتاج إلى يقظة من الشخص، تحتاج إلى يقظة من الشخص. يستيقظ هذا الشخص، لكن هذه اليقظة تحتاج إلى أن يعمل، تحتاج إلى أن يعمل. فعنده في هذه حالة الغنى لكن في ناحية مهمة من ناحية الغنى وهي الكسب والإنفاق. فإن المال أربعة أصناف: كسب حلال ينفق في وجه حلال، وكسب حرام ينفق في وجه حرام، وكسب حلال ينفق في وجه حرام، وكسب حرام ينفق في وجه حلال، وليس لك منها إلا واحد الذي تكسبه من وجه حلال وتنفقه في وجه حلال. أما الأقسام الثلاثة هذا أنت محاسب عليه ومثاب عليه، والأصناف الثلاثة أنت محاسب عليها ومعاقب عليها إلا أن يعفو الله عنك. هذا بالنظر إلى الغنى. ويأتيك وقت ما تملك ولا شيء، فعندما ييسر الله لك رزقا احرص بقدر الاستطاعة أنك تنفع يعني منه، ما تنفع بكله لا، منه تنفع به يعني بعض الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وما إلى ذلك. الخامس: فراغك قبل شغلك. الواحد يأتيه أوقات تصير أشغاله خفيفة، ويجي أوقات تصير أشغاله كثيرة. الأوقات التي تفرغ فيها سواء من الليل من النهار إجازة تأخذها، المهم فراغ. هذا الفراغ احرص بقدر الاستطاعة أنك يعني تستغله، تنتفع أنت وتنفع من شاء الله جل وعلا من عباده. فهذه الوصايا الخمس من الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في بدايتها هي جارية مع كل شخص، كل مكلف من بني آدم، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى ولا بين يهودي نصراني، أي واحد من بني آدم كلهم مدعوون بهذه، كلهم مأمورون بالأخذ بهذه الوصايا. لماذا؟ لأن شريعة الإسلام هي الشريعة العامة، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع المكلفين من الجن ومن الإنس: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا انصتوا إلى آخر الآية. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخره. فهو رسول للإنس ورسول للجن. فهذه وصايا اجعلها يا عبد الله على بالك، وانظر ما هي الصفة التي تتصف بها في أي جزء من عمرك الزمني، لأنها خمس وماشية معك، ماشية معك. عندك الحياة، عندك الفراغ، عندك مثلا الغنى، وعندك مثلا الصحة، وعندك الشباب. هذه هي خمس صفات. انظر يا عبد الله ما هي الصفة التي أنت متصف بها من أجل أن تغتنمها قبل أن تأتيك الصفة المقابلة لها فتعوقك عما ترغب أن تفعله. هذه كلمة مختصرة على هذا الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وإذا استغيث به أغاث أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نسأل الله سبحانه وتعالى جزا الله خير تعزيز يا فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمة. جزا الله عما على المجالة من ذلك الثلاثة. نسأل المجالة شكرا في البيت في عقد الأسئلة ونسأل أن تكون الأسئلة تقوم في الأمور الشخصية إلى الأخير.
أحببتموني من أجله وكذلك الحاضرين كلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. أما بالنظر للسؤال فمن قواعد الشريعة أن الأمور حسب ما يترتب عليها من المصالح والمفاسد. ومن المعلوم أن هذه آلة تستخدم في الخير والشر، ولكن إذا نظرنا إلى البيوت يعني لوجه عام وجدنا أن المستعملين لها بالشر أكثر من المستعملين لها بالخير. وعلى هذا الأساس أنا لا أستطيع أن أعطي جوابا عن أمر جدي، لكن بحسب الواقع الآن إذا نظرنا نظرا عاما وجدنا أن مفسدتها أكثر من مصلحتها. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع. نعم.
الله يعلمون يكون نفسه للحق إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل الخلافية بين أهل العلم.
الجواب مما يؤسف له أن كثيرا من الشباب يأتون بمسائل مما نصت الأدلة على منعها ويقولون إن هذه مسألة خلافية، فهم لم ينظروا في دلالة الكتاب ولم ينظروا في دلالة السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم له صفات كثيرة، فله صفة التبليغ، صفة الرسالة، وله صفة البشرية، وله صفات أخرى، صفة الإمامة، صفة القضاء، صفة الدعوة، صفة الحسنى إلى آخره. لكن الذي يعنينا من هذا، من هذه الصفات، هي الصفة البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وبالحديث الآخر يقول إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديم. ونص صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، يعني عبادته، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الأقصى، المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حصر حقيقي، لأن الحصر يأتي باللغة، يأتي حصرا حقيقي ويأتي حصرا إضافي. فهذا حصر حقيقي بمعنى أنه لا يجوز أن تشد الرحال إلا هذه المساجد الثلاث. ويؤخذ من مفهوم المخالفة لهذا الحصر أنه لا يجوز أن تشد الرحال لقصد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الجواب: قواعد الشريعة أصناف. الصنف الأول قواعد الأصول، وهو يشتمل على أربعة أقسام. القسم الأول قواعد الأحكام، والثاني قواعد الأدلة، والثالث قواعد الاستدلال، والرابع قواعد المستدل، وهو ما يسمى بباب الاجتهاد والتقليد. والقسم الثاني قواعد الفقه، والقسم الثالث قواعد مقاصد الشريعة. وكل هذه تعتبر هي قواعد للشريعة، لكن كل قاعدة منها لها وظيفتها باعتبار تعلقها بالشريعة. والشخص الذي يريد أن يدرس هذا الفن هو محتاج إلى عالم بهذا الفن، يعني يدرس عليه دراسة تدريجية، والشخص الذي يدرسه هو الذي يختار له الكتب التي تناسبه، لأن كتب الأصول لا يستطيع الشخص أن يحصيها. فكل مذهب له كتبه الخاصة، وكذلك فيه كتب ما يسمى بأصول الفقه المقارن، وكتب أصول الفقه، وكذلك كتب قواعد الفقه، كتب قواعد مقاصد الشريعة. هذه كثيرة، فلا بد من ملازمة الشخص الذي يريد أن يدرس هذا العلم، لا بد من ملازمته لشخص متمكن من هذه الأصناف الثلاثة. نعم.
قسم الربا من
الجواب هذا القرض منقسم إلى قسمين، القسم الأول رأس المال والقسم الثاني هو الربح. وهذه الملايين السبعة ينظر إلى نصيب المال الأصلي وإلى نصيب الربح، فينظر إلى نصيب 300,000 من الربح، ينظر إلى نصيبها من قيمة هذه المدرسة. فهذا الربح الربوي هو وما نتج عنه يتصدق به، ويكفي الشخص رأس المال وما نتج عنه من ربح. فلا بد أن يتنبه لا يفهم في الجواب أنه يخرج 300,000 فقط، بل يخرج 300,000 ونصيبها من الربح الذي حصل من هذه من قيمة هذه المدرسة. نعم.
الله يبارك فيك. الحديث من تأمين السيارة هناك إذا أردنا شيء أن السيارة بعد تأمين تشتري سيارة جديدة سيقول لك أو تنزل ما السيارة التي عندك وتجيب بشرط أن تشتري مني سيارة جديدة ولا تنزل
الجواب هذا من باب بيعتين في بيعة، فلا يجوز له أن يبيعك سلعة بشرط أن تبيعه هذه السلعة. نعم.
وقبل التحول أراد الشخص هذا أن يشتري من أنسوري قبل التحول، هل يجوز الإسراف في قبل التحول حتى يتسنى له أن يدخل البنك بعد التحول؟
الجواب أولا ينظر إلى رأس مال هذا البنك الأصلي الذي هو حلال، وينظر إلى ما نتج من أرباح ربوية عن هذا المال الأصلي. فالمال الأصلي هذا يكون في جهة، والمال الربوي هذا يكون في جهة، ويجب إخراج المال الربوي عن صفة البنك الذي حول إلى بنك إسلامي، لأن الربا لا يتحول حلالا بمجرد تحويل هذا البنك من بنك الربوي إلى بنك إسلامي. فإذا أخرج الأموال الربوية ولم يبق إلا رأس المال المباع، عند ذلك لا مانع من أن يساهم فيه الشخص بشرط أن تكون معاملاته مستقبلا معاملات شرعية. نعم. الجواب أولا أن هذه البطاقة ما قيمتها الشرائية، قيمتها الشرائية الزمن الذي ظهر، لكن ما قيمتها المعنوية؟ قيمتها المعنوية هي أن الذي أخذها نزل منزلة من أخذت منه، فصار يبيع ويشتري بأسهم على ذمة الأول لا على ذمة الثاني، وبناء على ذلك فإن هذا لا يجوز. نعم.
إن الله إذا يقول إساءة أسمى الله وإن أردت من الحديث سيحكي صلاة المعجبة لها وما أقول قول راجح. السؤال الأخير يقول هل يجب أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية فقط أو يكون مدرسة باللغات الأخرى أيضا في
أما بالنظر إلى العدد الذي تقام به الجمعة فلا فرق، يعني سواء كانوا 40 أو أقل. وأما بالنظر لخطبة الجمعة فإنه يخطبها أولا باللغة العربية ثم بعد ذلك يترجمها بلغة الحاضرين. نعم.
السؤال
الثاني هل يجوز شراء الزكاة
في العموم؟
هل يجوز شراء
الجواب إذا كان السؤال على هذه الصفة فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا دين إلى أجل مسمى ولا مانع أن يكون الثمن كله مؤجلا أو يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا. نعم.
ما حكم تشبيه حاكم المرأة وهو قصره بلون أشقر، وما حكم تشبيهه بلون أسود وأعتقد أنه وهل يجوز الرجل؟ سؤال ثاني يقول هل يجوز أخذ المال من المنفوق مقابل الكفالة؟
أما بالنظر للسؤال الأول أمور، هل هذه المادة التي توضع هل هي مباحة؟ هل هي طاهرة؟ هل مثلا يعني لا تمنع وصول الماء؟ أليس فيها تشبه بالنساء الكافرات؟ فإذا كانت هذه الأمور يعني كانت مباحة وكانت طاهرة ولا تمنع وصول الماء وأيضا ليس فيها تشبه بالكافرات، يبقى بعد ذلك هل تأخذ شعرا من الحاجبين من أجل أنها تسويه؟ فيكون هذا من النمص، يكون هذا من النمص. وعلى كل حال فتركه هو المتعين. نعم. هذا بالنظر للأول. أما بالنظر للثاني فأخذ الكفالة من عقود الإحسان، ولا يجوز للشخص أن يأخذ نقودا، لا يجوز للشخص أن ينتفع من المكفول في مقابلة كفالته له، سواء شغله عنده وإلا أخذ منه مال. المهم أن ما ينتفع به ما ينتفع منه في مقابل الكفالة. نعم.
سؤال الثاني هو شراء ذهب في رجل.
نعم.
سؤال
الثاني وش سؤال
الثاني؟ شراء ذهب في رجل.
لا، إذا كان شراء الذهب بالعربون يعني ما هذا ما يجوز. إذا كان الذهب إذا كان يعني اشترى ذهب وقدم جزء من القيمة والباقي مؤجل، هذا ما يجوز. الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أن قال سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني تبيع مثلا فضة بذهب أو ورق بذهب، لا بد من التقابض في مجلس الأمر. نعم. الجواب لا يجوز، لا يجوز دخولها، لأن هذه كتابتها كتابة حكمية، ومن قواعد الشريعة أن الأمور الحكمية تكون ملحقة بالأمور الحقيقية، فلا يجوز للإنسان أن يدخل بها مع القضاء الحاجة. والشخص الذي سيدخل بها في محل قضاء الحاجة هذا بالواقع ليس عنده غيره وليس عنده ضمير دينه. نعم.
لن يكون له رجل ترك المسألة إذا أتيت لشهدين الشافعي فلك 100 دينار مثلا.
الجواب هذا من باب الإجارة، هذا يعني تبغى تجيب لي زبون مثلا، تجيب لي زبون يشتري البيت ولا يشتري كذا، يعني وسيط تجاري، ما في مانع من هذا. نعم.
الجواب
الشريعة قسمان، القسم الأول العزائم، والقسم الثاني الرخص. والعزائم ما ثبتت على وفد دليل شرعي خال عن معارض راجع، والثاني الرخص ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجع، لمعارض راجع. وعندما يكون الأمر واجبا ويرخص لشخص مثلا، يعني يرخص في هذا الأمر، لا يقال إن هذا الترخيص ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب. فعندنا مثلا الصلاة رباعية، ومرخص للإنسان أنه يصليها ركعتين في السفر، فهل هذا الترخيص ينقل وجوب الصلاة من كونها واجبة أربع إلى كونها واجبة اثنتين، أو من كونها مندوبة بالأصل؟ وهكذا بالنظر إلى الجمع في الحضر، الواجب صلاة، الواجب أن يصلي الشخص كل صلاة في وقتها، لكن عندما يحصل سبب مثل المطر فهذا يعني يرخص له أن يجمع. لكن هل نقول إن هذا الجمع المندوب إليه، هل هذا الجمع يغير حكم الأصل ذا؟ لأن الرخصة هي عبارة عن أمر وقتي، إذا زال السبب الذي جعلت الرخصة له، إذا زال السبب فإنه يرجع للعزيمة. والرخصة أيضا قد تكون لشخص معين وقد تكون لعموم الناس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب العناق لما جاء بها وهي لم تبلغ السن الشرعي، لأن قال له يعني قال هل تجزئ أضحية؟ قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فهل نقول فهذا ترخيص جزئي وقتي لا يتعدى إلى غيره؟
نعم.
الجواب إذا لم تذكر إلا بعد السلام فصلاتهم صحيحة وأنت تتوضأ وتصلي، وإذا ذكرت في أثناء الصلاة فإنك تستخدمه. نعم.
وهذا الشيء يقول إذا كانت فتاة صغيرة وتقدم لخطبتها شابة يعلم عن ماضيها فهل هو أجدر يعلم عن هذا الخاطر في المرأة؟ وإن كان هذا المرأة قديما كان تكون مصابا بعين وقد انتهى أحيانا بغير الصبر وقد تطلع طلعا خفيفا فلا تخبر بهذا أم لا؟ ومن هل إذا لم تخبر تخبره عند بعد الزواج؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والإنسان إذا أراد أن يعرف الحكم فلينزل نفسه منزلة محل السؤال. وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. هذا غش لا يجوز للإنسان، لا يجوز لولي الأمر أن يخفي على الخاطر ولا مثقال خردلة مما قد يكون فيه نقص. وإذا رضي الخاطر فهذا إليه، لكن لا بد من إبلاغه. وإذا لم يبلغ حصل العقد فيرجعون إلى المحكمة، لأنها تحولت من كونها فتوى إلى كونها خصومة. نعم.
على
الجواب بالنظر للشيء الذي تريد ذبحه حسب التعيين، وإذا لم تعين فإنه يطهر للفقراء. ولكن الذي يبدو أن هذه المرأة تريد أن تجعل هذا النذر ذبيحة إكرامية لأقاربها كأنها ليست بنذر، لا نعم إن كانت نوت أنها تذبحه له فتذبحه له وتخبرهم أن هذا وفاء بالنذر. أما إذا لم تعين أو عينت الفقراء فإنه يصرف للفقراء. نعم.
هذه السائلة تقول هل تقوم المرأة بسيارتها بعد أجنبي عنها يعتبر خيرا مع كونه أمينا ومستقيما ومع كونها داخل
مع كونه أمينا؟
نعم أمينا ومستقيما.
هذا أمين وأمين ومستقيم في الورقة. نعم.
ما رأيكم
هل كم سؤال؟ عبر السؤال الأول أي هذا لا يجوز. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. في السائق ينقل بنات للابتداء ويستعملهن قبل إدخالهن المدرسة، يعني يخلو بهن في مكان صاد عن الناس ويستعملهن ثم يذهب بهن إلى المدرسة. إذا كان الذئب يؤمن على الشاة فالرجل يؤمن على المرأة. ومسألة إنها أمين وثقة هذا كلام ما له محل. نعم. لكن مما يؤسف كيف تفرق المرأة بنفسها وكيف يفرق بها وليها. لكن إذا انعدمت الغيرة أو ضعفت يحصل هذا الشيء. نعم نعم
أي سيد أنت مجرد فذهب إلى السوق فوجدها عند شخص بنصف ريال.
فالغش التجاري يعني لا قوة إلا بالله، وفي مجالات مختلفة. يعني الغش التجاري هذا يحتاج إلى أن الإنسان يتنبه له في تعامله مع الناس، والبنوك هي من هذا النوع. لكن البنوك عندها أيضا أنها تتعامل تعامل ربوي. أما إذا كان البنك يملك السيارة ملكا شرعيا ويبيعها بثمن مؤجل، ويكون الربح في مقابل الأجل ولا يكون فيه ما يكون فيه ضر للمشتري، لأنه إذا علم أن المشتري يبي ياخذ السلعة يعني زاد في الربح كبير، وهذا من الظلم في الحقيقة، لأنه يعني عرف أنه مضطر وأن ما بايعه له، وبعد ذلك يفرض عليه سعر خيالي. هذا لا يجوز، لأن هذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
يقول السائل هل يجوز الأخذ تأخير من قبل الأخذ؟
إيش؟
تأخير.
إيه.
من قبل الأخذ والجامعة يثمن بشرط شيخ لا يثبت الجامعة.
إيه ما شاء الله.
وإذا كان لا يجوز عليك توجه التأخير لتبدأ أخذ يعطى الكريم من الموت رحمه الله.
أولا مما يؤسف به أن هذا باب واسع، يعني تناوب الشباب وغيرهم، لأننا ما يزعلون تناوب بعض الأفراد عن بعض في الغش. هذا باب واسع في بعض الموظفين وبعض الطلاب. بعض الموظفين وقع عني اليوم ووقع عنك بكرة، أنا والله مشروط لكن وقع عني اليوم أول الحضور، ولا يطلع قبل ما يوقع أول الحضور ويقول من فضلك وقع عني آخر الدوام، أنا مشروط وقع عني وأنا وقع عنك بكرة. هذا السؤال هو من هذا الباب، يعني من ناحية إن الطالب يعني تصرفا ليس بشرعي، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لا يجوز له أن يفعل ذلك. أما بالنظر للمال المترتب على هذا الشيء التخفيض، فهذا حق للمؤسسة التي اشترى منها، نعيد المال لها، لأنه لو أخبرها أن هذه البطاقة ليست منه لن تبيعه إلا بسعر محدد الذي ليس فيه تخفيض، فهو حق للجهة التي اشترى منها السلعة. نعم.
هذا السؤال يقول في مدة 3 سنوات أتى إلى منزلنا زوج شاب من الناس ولم يكن أي علامة تدل على صاحبه، وتكرر هذا الكلام عندنا، هل يجوز لنا أن نبيعه
بالاستفادة؟ الجواب هذا لا يجوز، لا يجوز لك. أنت تبي تحسن إليه جزاك الله خيرا، لكن تتملكه لا يجوز لك. نعم.
هل يعتبر طلب الدعاء للمطلوب
مناسب لكمال التوحيد مثل طلب الرجع من الاخرين؟ ما ادري عن هالسؤال هذا. الان في دعاء القنوت في رمضان الامام يدعو لنفسه ويدعو لجميع المسلمين ويدعو للأحياء والميتين، فهل هذا ينافي التوكل؟ لا، ما ينافي، لأن في قاعدة في الشريعة، وهي أن الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، وأن ترك الأسباب قدح في العقل، وأن التوحيد هو أن تعمل بالسبب لكنك لا تعتمد عليه، لأن ترتيب المسبب على السبب هذا راجع إلى الله، ولهذا عيسى عليه السلام قال يا رب ممن الداء؟ قال مني. قال ممن الدواء؟ قال مني. قال فما بال الطبيب؟ قال رجل جعل الدواء على يده. فترتيب المسببات على الأسباب هذا راجع إلى الله، لكن بإمكانك. ولما جاء صاحب الرجل لسأل الرسول قال هل أعقل ناقتي أو أتوكل؟ قال لا، أعقلها وتوكل، يعني افعل السبب واجعل ترتيب المسبب راجع إلى الله جل وعلا. نعم.
هذا الثاني يقول هل طلب الوظيفة في مكان التعيين على الوالدين يدخل في العقول؟
الجواب هذا يرجع إلى حالة الوالدين وحادث الوالدين لك، يعني هذا يحتاج إلى دراسة مستفيضة عن وضعك وعن وضع الوالدين. فإذا كان عندك سوي جواب فبعد الانتهاء من الصلاة أشوفك على وجهك وأتفاهم أنا وياك وعلى البناء.
هذا الثالث العقار مملوك لشخص مثل كذا، هل يجوز بيعه في الصورة الآتية؟ يبيع أحد الشركاء تقييمه يتيمة حاضرة تبيع أقل، والثاني يبيع تقييمه يتيمة مسكنة وبالسعر أعلى علما أن المشتري واحد.
الجواب إذا كان هذا كذا ما في مانع أن واحد يبيع بنصيبه مع حال ولا معدل، ما في مانع. بنعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة. نعم.
يقول هل هذا حديث أداء الله قلوب ومعنى؟
هذا إذا نظرنا إلى المساحة التي يوجد فيها هذا الموضوع وجدنا أنها مساحة واسعة جدا، لكن قبل أن أصور لكم هذه المساحة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه رجل قد انتدبه لكفاية الزكاة قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال هلا جلست في بيت أمك فتنظر هل يهدى إليك؟ فلا شك أن هذا أمر محرم، لكن الشيء اللي موجود الآن ما يؤسف له الشركات تجعل موزعين على أصحاب المحلات التجارية، الموزع هذا يوزع على الأشخاص بحسب كثرة ما يعطونه من الرشوة. أنا أعطيه مثلا 1000 ريال، يعطيني مثلا 20-30-40 مثلا من هذه البضاعة، ما أعطي الشيء يمر يقول السلام عليكم. فهذا موجود الآن مما يؤسف به بكثرة، يعني الموزعون، أو في جانب ثاني الذين تكلفهم الجهات بشراء حاجات الله يسمونه مندوب المشتروات. هذا المندوب بقدر ما تعطيه من الرشوة يكون معك من جهتين، من ناحية السعر ومن ناحية أخذ أكبر كمية ممكنة يحتاجها، يعني يغش من جهتين، يغش من ناحية الرشوة التي أخذها ويحرم غيرك عن المصلحة. فعندنا صنفان من الناس، الصنف الأول الموزعون الشركات على المحلات التجارية، والثاني المندوبون للمشتروات، مشتروات المحلات الحكومية، مشتروات الشركات، المهم أنه مندوب شراء. فكثير منهم ما يشتري من شخص إلا يفرض عليه يقول أبي كذا. وفي طريقة من أسوأ ما يكون، ما هذه الطريقة؟ يقول لصاحب المحل أريد أن أتفق أنا وياك، اكتب في القائمة أن القيمة 1000، ولكن في الواقع أن القيمة 800. فالشخص الذي أرسل هذا المندوب يدفع 1000، وصاحب المحل التجاري يأخذ 800. 200 تذهبان لمن؟ تذهبان للمندوب. فهذا نوع موجود، يوقع عليه صاحب المحل بأن القيمة 1000، ويوقع المندوب أن هذا القيمة 1000، لكن في الواقع أن القيمة 800 والمندوب يأخذ 200. هذا موجود بكثرة، لكن ما كل ينتبه له. مسألة أوراق التمر ويقع عليها وتمشي. نعم.
وعندما علم قاضي القضاء كتب لي مع احد الزملاء في الاتجاه وانا لم اذهب في هذا الاتجاه، فهل يجوز لي نقص هذا الاتجاه؟
الان لو ان الواحد جاب له عامل يبي يشتغل في البيت، ويوم دخل العامل وما يلقى له اولاد زين وينام، ويوم انتهت المده قام من النوم وقال لصاحب المحل يا ابي اجرتي. قال انت ما اشتغلت؟ قال انا عندك الان في اللي اسمه. فهذا من جنسه ما يستحق من هذه النقود ولا فلس، والجسم هذا اللي من تدبه هذا خان الأمانة التي اعتمن عليها. نعم. لكن يمكن إن لأن في بعض المدراء الله يهديهم ينتدبون الشخص وهو جالس، يكلفونه بعمل خارج الدوام ولا يحضر، لكن في مقابل ماذا؟ يسخرونه في مصالحهم، يستخدمونه، يصير عنده مزرعة ولا يصير عنده أولاد يوديهم يجيبهم إلى غير ذلك، وهو ينفعه. يعني يقول أنا برزاك من هالجهة لكن أبيك تنفعني من هذه الجهة، وهذا أمر لا يجوز. الجواب إذا لم تعلم عنها إلا بعد الانتهاء من الصلاة فليس فيها شيء، أما إذا كنت تعلم وكان الدم كثيرا فإنك تعيد الصلاة. نعم تعيدها. نعم.
ما حكم لو صلى الصلاة ولا بها هو في
على كل حال الصلاة صحيحة، لكن إنها الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالشخص إذا أراد أن يصلي فإنه يلبس يعني لباسا يعني طيبا. نعم.
يقول أنا أعمل في المستشفى في يوم الدين الثلاث متزوجا، وبطبيعة العمل قد يكون هناك خلاف بيني وبينهم ولا يدفع عليهم حمله الوباء غير المتزوجين.
توجيه لأي شيء؟
أنا أحب
المستشفى من الدين. إذن أنت توظف وتشتغل، والشيء الذي يلزمك هو تقوى الله جل وعلا في السر والعلانية، وتجنب جميع المحرمات ووسائلها. نعم.
هل السائل تقول عن كثير صلاة المرأة عن زوجها
أن تكون خلفها؟ إي تكون خلفها تكون عن يمينها. نعم.
يقول انتشر خطر في نقل المعلمات القوية، ويقول يوجد بين الناس معلمات هل يجوز لديها الكلام؟
هذه امور انا ما استطيع اعطي فيها جوابا لان هذا سؤال عام، والقاعده العامه ان السؤال اذا كان عاما لا يجاب عنه نظرا الى ان تطبيق افراده في الواقع تكون مختلفه، ولهذا انا اعتذر عن الاجابه عن هذا السؤال. نعم.
هل يجوز الجمع في حال فتره المصلى؟
كيف المصلى؟
مصلى المستشفى.
اولا اذا كان في مسجد في المستشفى يقول يجمعون ويروحون يشتغلون في المستشفى، لا يصلون كل صلاه في وقتها، لكن الناس الذين ياتون من بيوتهم ياتون من اعمالهم الى المسجد من المسجد هذا هو الذي يجمع، مثل بعض الناس اذا صار في بيته وعنده مجموعه وسم يجمع هو وياهم، هو مو طالع من بيته لا هو لهم. لا
يقول الثالث كيف الصلاة وأنا كمان حتى ينزل السنة واحدة، فماذا أفعل؟ هل أفعل السنة؟
إذا كنت تتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام مع النائي النافلة فهذا خير، وإذا لم تتمكن فقطع النافلة وأدرك تكبيرة الإحرام، لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام خير من الدنيا وما فيها. نعم.
يقول الثاني قرأت في كتاب تعالى التطور وقال الشيخ وشجعت إلى الجنة والنار والديان والكافرة والأهمة والبلدان وما سكت حدوده في شهادة فقال إذا نحرقت الإنسان إذا نحرقت الحوادث. يقول من نحرقت الحوادث
على كل حال هذا الجواب لا بالنظر للسائل ولا بالنسبة للسامعين، هذا إجابة عن هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة لأهلها وخلق النار لأهلها، وكل واحدة منهما قال فيها في أهلها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك هذا في النار، وفي الجنة قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجلول، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله أو إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى أنك يغفر للشيخ والمداد ولا تعتقد أن شرفه ويغفر الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الاجتماع لمن يحضر في هذا المسجد في هذا الوقت هو من أجل الإجابة على الأسئلة التي يتقدم مثلها من يريد الإجابة عليها، ولكن نظرا إلى أن وقت جمع الأسئلة سيأخذ وقتا، فإنني سأتكلم بكلمة مختصرة حتى يجتمع من الأسئلة ما يصلح أن يبدأ به. هذه الكلمة هي على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل مرضك، وقرارك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا الحديث فيه بيان أمور كل مكلف من بني آدم من الذكور والإناث داخل فيها ولا يستغني عنها، كما أنه لا يستغني عن الماء. فقوله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، الإنسان له أطوار في حياته، وهذه الأطوار فيها طور زمني وطور علمي وطور عملي. فالطور الزمني هو العمر، الأيام والشهور والسنون التي تمر على الإنسان، كل شخص له حصة مقدرة من الزمان يعيشها، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الأطوار، الطور الزمني والعلمي والعملي، الشخص يتمشى مع هذه الأطوار. وفيه أطوار أخرى ذكرها الله بقوله: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فالقوة التي في الوسط قبل الضعف الأول بعد الضعف الأول وقبل الضعف الثاني، هذه القوة هي قوة الشباب،
لكن هذه القوة يمكن أن تصرف في العلم ويمكن أن تصرف في العمل ويمكن أن تصرف في الفجور والفسق والعصيان. فهذه القوة تحتاج إلى توفيق. والشخص هو الذي يوظف هذه القوة وبحسب ما توظف به هذه القوة تكون النتائج. ذلك أن توظيف هذه القوة سبب من الأسباب، والآثار المترتبة على تشغيل هذه القوة هي المسببات. فإذا كانت هذه القوة مستعملة في الخير صارت النتائج خير في الدنيا وفي الآخرة، وإذا كانت هذه القوة مستعملة في الشر كانت النتائج سيئة في الدنيا وفي الآخرة. وإذا نظرنا إلى تطبيق ذلك على شبابنا في الوقت الحاضر فإننا نجد كثيرا من الشباب لا يدري عن مسؤوليته في هذه الحياة، فتجده مذبذبا يبلغ من العمر 30 سنة ولم يستقر في نفسه طريق واضح يسلكه ويكون هذا الطريق مرضيا لله. ويكون في هذه الفترة عنده استعداد للأمور التي تلقى عليه من الأفكار الهدامة. لماذا؟ لأنه لم يكون في نفسه بنية تحتية شرعية ينطلق منها لا من ناحية العلم ولا من ناحية العمل، فتجد عنده قابلية للأفكار التي يبثها من يريد إيقاع الشر بين المسلمين، كما يقع الآن من هذه التفجيرات وما يتصل بها، كلها راجعة إلى هذا. الشباب عندهم قوة ولكن ليس عندهم بنية شرعية تحتية ينطلقون منها انطلاقا صحيحا يدينون به ما يرد عليهم من أفكار، فتجد عنده قابلية لأي فكر فيه انحراف لكن يحسن له هذا التفكير ويظهر له بأن هذا هو التفكير السليم وأن هذا هو التفكير الشرعي. بينما أن الشخص الذي دفعه إلى هذا هو إما جاهل وإما صاحب هوى، إما جاهل وإما مغرض، هو أحد لا يعدو واحد من رجلين. وهذا الشخص الذي يستقبل هذه الأمور ليس عنده استعداد للتمييز بين الأفكار النافعة والأفكار الضارة. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. فكل عمل يريد أن يعمله الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يكون هذا العمل منطلقا من بنية تحتية علمية بحسب اختلاف المجالات، مجال الطب، مجال الهندسة، مجال مثلا المجال الشرعي إلى غير ذلك من مجالات أمور الدنيا وأمور الدنيا الآخرة، أمور الدين وأمور الدنيا. فالمهندس لا بد أن يدرس الهندسة، الطبيب لا بد أن يدرس الطب، وهكذا كل شخص. فكلمة تفقهوا قبل أن تسودوا يعني تعلموا قبل أن تتكلموا. لكن عندنا شباب يمكن يساوي 95% من الشباب في المجتمع يتسودون قبل أن يتفقهوا، يتسودون قبل أن يتفقهوا. كيف يكون عنده شعور في نفسه أنه وصل إلى درجة الاكتفاء الذاتي، فليس في حاجة إلى النظر في القرآن ولا السنة ولا الرجوع إلى العلماء، وإنما يرجع إلى نفسه. سألني سائل فقال أنا مشكل علي ثلاثة أسئلة في الفقه. فسألته قلت له ما هو مستواك العلمي؟ قال أنا أحمل شهادة الكفاءة. فهو يحمل شهادة الكفاءة ولا أشكل عليه إلا ثلاث مسائل في الفقه. والذي يدرس الكفاءة يعني إذا كان إنه جاد في دراسته ووجد له مدرس ناصح أمين وعنده علم، يعني ممكن متخرج المتوسط، هذا يعرف كيف يتوضأ ويعرف كيف يصلي، ومع ذلك يقول ما أشكل عليه في الفقه إلا ثلاث مسائل. وشاب آخر، أعطيكم نماذج من الشباب الموجود، وشاب آخر يقول الصحابة رجال ونحن رجال، فهو يضع نفسه في ميزان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والفقهاء وابن مسعود وابن عمر إلى آخره، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وزنت بأهل الأرض فرجعت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجع، ووزن عمر بأهل الأرض فرجع، ثم رفع الميزان. يعني كانت كفة أبي بكر، كان أبو بكر في كفة وجميع الخلق جميع بني آدم في كفة أخرى، فرجحت كفة أبي بكر عليهم. وقصده من ذلك ما أعطاه الله من قوة الإيمان. لو وزن إيمان أبي بكر بأهل الأرض، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجع. وهذا عمره 15 سنة، 20 سنة، يقول الصحابة رجال ونحن رجال. وعمر رضي الله عنه يقول فيه صلى الله عليه وسلم لو سلك ابن الخطاب واديا لسلك الشيطان واديا آخر. يعني ما يلتقي هو الشيطان في طريق واحد من قوته. ويقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هذا شاب عنده قوة، لكنه لم يوظف هذه القوة التوظيف الشرعي حتى تكون هذه الوظيفة منطلقا له ولا يتطاول على غيره من جهة، ولكنه يضع نفسه موضعها. وسيأتي عليه زمان، وهو الجزء الثاني من الكلام، سيأتي عليه زمان يريد أن يبعث ولكنه لا يستطيع. قبل هرمك الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. يقول في هذه الفترة نتائج، يعني عنده نتائج من التجارب التي مرت عليه ومن التفريط الذي مر عليه في سابق حياته، ويقول يقول يا ليتني أفعل كذا وأفعل كذا لو كنت قادرا. لكن القدرة مفقودة عنده، مفقودة عنده. هذا من جانب من ناحية التعلم، وهكذا أيضا من ناحية العمل، من ناحية العمل. الإنسان في قوة شبابه استطيع، من ناحية تلاوة القرآن، من ناحية مثلا الصلاة، من ناحية الدعوة، يعني جميع طرق الخير التي يوصل بها الخير إلى الناس. لكن يأتي عليه زمان لا يستطيع أن يقرأ آية واحدة من القرآن، لا يستطيع أن يأتي عليه، يأتي عليه زمان لا يستطيع أن يقرأ آية من القرآن، لكنه في شبابه يستطيع أن يختم القرآن في 6 ساعات أو في 5 ساعات. اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك. الصحة لا علاقة لها بالعمر الزمني، على يعني ليس لها محل معين. قد يمرض الإنسان في سن مبكر، وقد يمرض في سن متوسط أو متأخر. لكن الشأن أنك بين أمرين، بين صحة وبين مرض. الوقت الذي تكون فيه صحيحا اغتنم هذه الصحة، وذلك بعمل ما يرضي الله جل وعلا، بعمل ما يرضي الله جل وعلا، سواء كان هذا النفع قاصرا عليك أو كان متعديا، أو كان قاصرا ومتعديا. لأن أحوال الناس مختلفة، من الناس من لا يستطيع أن يوصل إلى الناس نفعا لكنه يستطيع أن ينفع نفسه. فعندما يأتيك المرض تقول لو كنت صحيحا لفعلت كذا ولفعلت كذا، وليت ولعل الله يزيل هذا المرض حتى أرضي الله بما أعمله في صحتي. لكن لا تدري هذا المرض هل تشفى منه أم أنه يستمر معك حتى تلقى ربك. فأنت يا عبد الله إذا كنت في وضع صحي اغتنم هذه الصحة، فإن المرض كما ذكرت لكم قبل قليل ليس له وقت محدد، ليس له وقت محدد. وحياتك قبل موتك، الإنسان له زمن محدد يعيشه، فإذا جاء الأجل انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. أنت الآن تعلم ولا تعمل، أنت الآن في دار العمل، لكن إذا انتهت مدتك في هذه الحياة صرت في دار تعلم ولكنك لا تستطيع أن تعمل. فأنت الآن في دار العمل وستنتقل إلى دار العلم، وعندما تنتقل إلى دار العلم فكل شخص يوم القيامة لا بد أن يندم. المحسن يندم لماذا لم يكثر من الإحسان، والمسيء يندم على إساءته. فأنت يا عبد الله انظر ماذا تقدمه لنفسك، فإنك قادم على ما قدمت. وكل الله بك ملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، الذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن اليسار يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا جاء يوم القيامة يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أعمالك تعرض على الله يوم الاثنين والخميس. فانظر يا عبد الله ما هي الأمور التي كتبها الملائكة عنك تعرض على الله جل وعلا، هل هي حسنة أو سيئة؟ هذا ما دمت في قيد الحياة. حياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك. الإنسان له أطوار في حياته، يعني مد وجزر من ناحية الغنى والفقر. هذه الحالة تحتاج إلى يقظة من الشخص، تحتاج إلى يقظة من الشخص. هذا الشخص، لكن هذه اليقظة تحتاج إلى أن يعمل، تحتاج إلى أن يعمل. فعنده في هذه حالة الغنى، لكن في ناحية مهمة من ناحية الغنى، وهي الكسب والإنفاق. فإن المال أربعة أصناف: كسب حلال ينفق في وجه حلال، وكسب حرام ينفق في وجه حرام، وكسب حلال ينفق في وجه حرام، وكسب حرام ينفق في وجه حلال، وليس لك منها إلا واحد. الذي تكسبه من وجه حلال وتنفقه في وجه حلال. أما الأقسام الثلاثة هذا أنت محاسب عليه ومثاب عليه، والأصناف الثلاثة أنت محاسب عليها ومعاقب عليها إلا أن يعفو الله عنك. هذا بالنظر إلى الغنى. ويأتيك وقت ما تملك ولا شيء، فعندما ييسر الله لك رزقا احرص بقدر الاستطاعة أنك تنفع يعني منه ما تنفع بكله، لا منه تنفع به يعني بعض الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وما إلى ذلك. الخامس فراغك قبل شغلك. الواحد يأتيه أوقات تصير أشغاله خفيفة ويجي أوقات تصير أشغاله كثيرة. الأوقات التي تفرغ فيها سواء من الليل من النهار إجازة تأخذها، المهم فراغ. هذا الفراغ احرص بقدر الاستطاعة أنك يعني تستغله، تنتفع أنت وتنفع من شاء الله جل وعلا من عباده. فهذه الوصايا الخمس من الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في بدايتها هي جارية مع كل شخص، كل مكلف من بني آدم، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى ولا بين يهودي نصراني، أي واحد من بني آدم كلهم مدعوون بهذه، كلهم مأمورون بالأخذ بهذه الوصايا. لماذا؟ لأن شريعة الإسلام هي الشريعة العامة، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع المكلفين من الجن ومن الإنس. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لما سمعوه قالوا أنصتوا إلى آخر الآية، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخره، فهو رسول للإنس ورسول للجن. فهذه وصايا اجعلها يا عبد الله على بالك، وانظر ما هي الصفة التي تتصف بها في أي جزء من عمرك الزمني، لأنها خمس وماشية معك، ماشية معك. عندك الحياة، عندك الفراغ، عندك مثلا الغنى، وعندك مثلا الصحة، وعندك الشباب. هذه خمس صفات، انظر يا عبد الله ما هي الصفة التي أنت متصف بها من أجل أن تغتنمها قبل أن تأتيك الصفة المقابلة لها فتعوقك عما ترغب أن تفعله. هذه كلمة مختصرة على هذا الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وإذا استغيث به أغاث، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نسأل الله سبحانه وتعالى جزا الله خير تعليق يا فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمة، جزا الله عما على نجاة من ذلك الثلاثة. نسأل المجال شهر الفيش في عقد الأمثلة
وكذلك الحاضرين كلهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. أما بالنظر للسؤال فمن قواعد الشريعة أن الأمور حسب ما يترتب عليها من المصالح والمفاسد، ومن المعلوم أن هذه آلة تستخدم في الخير والشر، ولكن إذا نظرنا إلى البيوت يعني لوجه عام وجدنا أن المستعملين لها بالشر أكثر من المستعملين لها بالخير. وعلى هذا الأساس أنا لا أستطيع أن أعطي جوابا عن أمر جزئي، لكن بحسب الواقع الآن إذا نظرنا نظرا عاما وجدنا أن مفسدتها أكثر من مصلحتها، ومن قواعد الشريعة سد الذرائع. نعم. الجواب مما يؤسف له أن كثيرا من الشباب يأتون بمسائل مما نصت الأدلة على منعها، ويقولون إن هذه مسألة خلافية، فهم لم ينظروا في دلالة الكتاب ولم ينظروا في دلالة السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم له صفات كثيرة، فله صفة التبليغ، صفة الرسالة، وله صفة البشرية، وله صفات أخرى، صفة الإمامة، صفة القضاء، صفة الدعوة، صفة الحسبة إلى آخره. لكن الذي يعنينا من هذا، من هذه الصفات، هي الصفة البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وفي الحديث الآخر يقول إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديم. ونص صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، يعني عبادته، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الأقصى، المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حصر حقيقي، لأن الحصر يأتي باللغة، يأتي حصرا حقيقي ويأتي حصرا إضافي، فهذا حصر حقيقي بمعنى أنه لا يجوز أن تشد الرحال إلا هذه المساجد الثلاث. ويؤخذ من مفهوم المخالفة لهذا الحصر أنه لا يجوز أن تشد الرحال لقصد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الجواب: قواعد الشريعة أصناف. الصنف الأول قواعد الأصول، وهو يشتمل على أربعة أقسام. القسم الأول قواعد الأحكام، والثاني قواعد الأدلة، والثالث قواعد الاستدلال، والرابع قواعد المستدل، وهو ما يسمى بباب الاجتهاد والتقليد. والقسم الثاني قواعد الفقه، والقسم الثالث قواعد مقاصد الشريعة. وكل هذه تعتبر هي قواعد للشريعة، لكن كل قاعدة منها لها وظيفتها باعتبار تعلقها بالشريعة. والشخص الذي يريد أن يدرس هذا الفن هو محتاج إلى عالم بهذا الفن، يعني يدرس عليه دراسة تدريجية، والشخص الذي يدرسه هو الذي يختار له الكتب التي تناسبه، لأن كتب الأصول لا يستطيع الشخص أن يحصيها، فكل مذهب له كتبه الخاصة. وكذلك فيه كتب ما يسمى بأصول الفقه المقارن، وكتب أصول الفقه، وكذلك كتب قواعد الفقه، كتب قواعد مقاصد الشريعة، هذه كثيرة. فلا بد من ملازمة الشخص الذي يريد أن يدرس هذا العلم، لا بد من ملازمته لشخص متمكن من هذه الأصناف الثلاثة. نعم. الجواب: هذا القرض منقسم إلى قسمين: القسم الأول رأس المال، والقسم الثاني هو الربح. وهذه الملايين السبعة ينظر إلى نصيب المال الأصلي وإلى نصيب الربح، فينظر إلى نصيب 300,000 من الربح، ينظر إلى نصيبها من قيمة هذه المدرسة. فهذا الربح الربوي هو وما نتج عنه يتصدق به، ويكفي الشخص رأس المال وما نتج عنه من ربح. فلا بد أن يتنبه، لا يفهم في الجواب أنه يخرج 300,000 فقط، بل يخرج 300,000 ونصيبها من الربح الذي حصل، من هذه من قيمة هذه المدرسة. نعم.
الله يبارك فيك. هل يمكن تأمين السيارة؟ هناك سيارة عندنا في أن السيارة بعد تأمين السيارة الجديدة سيقوم لك أو تنزل مال السيارة التي عندنا وتجيب بشرط أن تشتري مني سيارة جديدة ولا تنزل
الجواب هذا من باب بيعتين في بيعة فلا يجوز له أن يبيعك سلعة بشرط أن تبيعه هذه السلعة. نعم.
وقبل التحول أراد الشخص على أن يشتري من أجل أخر الحين أراد التحول حتى يتسنى له أن يدخل البنك بعد التحول.
الجواب أولا ينظر إلى رأس مال هذا البنك الأصلي الذي هو حلال وينظر إلى ما نتج من أرباح ربوية عن هذا المال الأصلي. فالمال الأصلي هذا يقوم في جهة والمال الربوي هذا يكون في جهة ويجب إخراج المال الربوي عن صفة البنك الذي حول إلى بنك إسلامي لأن الربا لا يتحول حلالا بمجرد تحويل هذا البنك من بنك ربوي إلى بنك إسلامي. فإذا أخرج الأموال الربوية ولم يبق إلا رأس المال المباع عند ذلك لا مانع من أن يساهم فيه الشخص بشرط أن تكون معاملاته مستقبلا معاملات شرعية. نعم. الجواب أولا أن هذه البطاقة ما قيمتها الشرائية الثمن الذي ذهب لكن ما قيمتها المعنوية هي أن الذي أخذها نزل منزلة من أخذت منه فصار يبيع ويشتري بأسهم على ذمة الأول لا على ذمة الثاني وبناء على ذلك فإن هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم يقول السائل هل يظن أن رجلا قديما صحيح صلاة لها وما هو القول الراجح؟ السؤال الأخير هل يجوز أن تكون صلاة الجمعة باللغة العربية فقط أو يكون مدرسة باللغات الأخرى أيضا في
أما بالنظر إلى العدد الذي تقام به الجمعة فلا فرق يعني سواء كانوا 40 أو أقل وأما بالنظر لخطبة الجمعة فإنه يخطبها أولا باللغة العربية ثم بعد ذلك يترجمها بلغة الحاضرين. نعم.
الذي يشير عليه الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا دين إلى أجل مسمى ولا مانع أن يكون الثمن كله مؤجلا أو يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا. نعم.
ما حكم تسجيل حق المرأة وهو وصوله بلون أشقر؟ وما حكم تسجيله بلون أسود وأعطى النار وأعطى الوجود؟ سؤال ثاني، هل يمكن أخذ المال من المنقول مقابل الكفالة؟
أما بالنظر للسؤال الأول أمور، هل هذه المادة التي توضع هل هي مباحة؟ هل هي طاهرة؟ هل مثلا يعني لا تمنع وصول الماء؟ أليس فيها تشبه بالنساء الكافرات؟ فإذا كانت هذه الأمور يعني كانت مباحة وكانت طاهرة ولا تمنع وصول الماء وأيضا ليس فيها تشبه بالكافرات، يبقى بعد ذلك هل تأخذ شعرا من الحاجبين من أجل أنها تسويه؟ فيكون هذا من النمص، يكون هذا من النمص. وعلى كل حال فتركه هو المتعين. نعم، هذا بالنظر للأول. أما بالنظر للثاني فعقد الكفالة من عقود الإحسان، ولا يجوز للشخص أن يأخذ نقودا، لا يجوز للشخص أن ينتفع من المكفول في مقابلة كفالته له، سواء شغله عنده وإلا أخذ منه مال. المهم أن ما ينتفع منه في مقابل الكفالة. نعم.
سؤال ثاني، هو شراء ذهب في رجل؟
نعم.
شراء
ذهب
في رجل؟
لا، إذا كان شراء الذهب بالعربون يعني ما هذا ما يجوز. إذا كان الذهب، إذا كان يعني اشترى ذهب وقدم جزء من القيمة والباقي مؤجل، هذا ما يجوز. الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أن قال سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني تبيع مثلا فضة بذهب أو ورق بذهب، لا بد من التقابض في مجلس الأمر. نعم.
إن الله ضعف في الأيام الكثيرة، فشيخنا يبقى في القرآن توضع في البيت وفي المقاطع بها، هل يجوز أن تخرج بها الخلاء وغيره؟
الجواب لا يجوز، لا يجوز دخولها، لأن هذه كتابتها كتابة حكمية، ومن قواعد الشريعة أن الأمور الحكمية
تكون ملحقة بالأمور الحقيقية، فلا يجوز للإنسان أن يدخل بها مع القضاء الحاجة. والشخص الذي سيدخل بها في محل قضاء الحاجة هذا بالواقع ليس عنده غيره وليس عنده ضمير دينه. نعم.
السلام عليكم. لن يكون له رجل ترجل المسألة إذا أتيت لشكلم يستجيب الشافي فلك مئة إشان
مثلا. الجواب هذا من باب الإجارة، هذا يعني تبه ولا شبني زبون مثلا، جبني زبون يشتري البيت ولا يشتري كذا، يعني وسيط احتجاج، ما في مانع من هذا. نعم. الجواب الشريعة قسمان، القسم الأول العزائم والقسم الثاني الرخص. والعزائم ما ثبتت على وفد دليل شرعي خال عن معارض راجع، والثاني الرخص ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجع، لمعارض راجع. وعندما يكون الأمر واجبا ويرخص لشخص مثلا، يعني يرخص في هذا الأمر، لا يقال إن هذا الترخيص ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب. فعندنا مثلا الصلاة رباعية، ومرخص للإنسان أنه يصليها ركعتين في السفر، فهل هذا الترخيص ينقل وجوب الصلاة من كونها واجبة أربع إلى كونها واجبة اثنتين، أو من كونها مندوبة بالأصل؟ وهكذا بالنظر إلى الجمع في الحضر، الواجب صلاة الواجب أن يصلي الشخص كل صلاة في وقتها، لكن عندما يحصل سبب مثل المطر فهذا يعني يرخص له أن يجمع. لكن هل نقول إن هذا الجمع المندوب إليه، هل هذا الجمع يغير حكم الأصل؟ لا، لأن الرخصة هي عبارة عن أمر وقتي، إذا زال السبب الذي جعلت الرخصة له، إذا زال السبب فإنه يرجع للعزيمة. والرخصة أيضا قد تكون لشخص معين وقد تكون لعموم الناس. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب العناق لما جاء بها وهي لم تبلغ السن الشرعي، لأن قال له يعني قال هل تجزئ أضحية؟ قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فهل نقول فهذا ترخيص جزئي وقتي لا يتعدى إلى غيره؟
نعم.
الجواب إذا لم تذكر إلا بعد السلام فصلاتهم صحيحة وأنت تتوضأ وتصلي، وإذا ذكرت في أثناء الصلاة فإنك تستخدمه. نعم.
وهذا التشعر يقول إذا كانت فتاة مليغة وتبدل من أمراضها شابة يعلم عن مرضها فهل هو أجل يعلم عن هذا الخاطر بالمرض؟ وإن كان هذا المرض قطيما كان تكون مصابا بعين وقد يمتاز أحيانا بغير تصل وقد تطلع طبعا خفيفا فهل تخبره بهذا أم لا؟ وما هل إذا لم تخبره عند بعد الزواج؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والإنسان إذا أراد أن يعرف الحكم فلينزل نفسه منزلة محل السؤال. وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. هذا غش لا يجوز للإنسان لا يجوز لولي الأمر أن يخفي على الخاطب ولا مثقال خردلة مما قد يكون فيه نقص. وإذا رضي الخاطب فهذا إليه لكن لا بد من إبلاغه. وإذا لم يبلغ حصل العقد فيرجعون إلى المحكمة لأنها تحولت من كونها فتوى إلى كونها خصومة. نعم.
على الثالث نقول أن المرأة تقل إلى العيبومة ونضع على جبتي إلى أخار جبتي من هذه العيبومة لنصوم الشقين وأربع آشين وأربع دولة علم بأنه سوف تكون لدينا ملاتبة. هل يجوز ذلك بعد ملاتبة تسمية هذا النظر في الملاء علم بأن يصوم الشقين؟
الجواب بالنظر للشيء الذي تريد ذبحه حسب التعيين. وإذا لم تعين فإنه يطرح للفقراء. ولكن الذي يبدو أن هذه المرأة تريد أن تجعل هذا النذر ذبيحة إكرامية لأقاربها كأنها ليست بنذر. لا نعم إن كانت نوت أنها تذبحه له فتذبحه له وتخبرهم أن هذا وفاء بالنذر. أما إذا لم تعين أو عينت الفقراء فإنه يصرف للفقراء. نعم.
أن السائلة تقول هل تقول المرأة في سيارتها بعد أجنبي عنها يعتبر خيرا مع كونه أمينا ومستقيما ومع كونها داخل
مع كونه أمينا؟
نعم أمينا ومستقيما.
هذا أمين وأمين ومستقيم في الورقة. نعم.
ما رأيكم
هل يمكن
أن يكون
هذا الشيء محكوم في النظر؟ لا،
كم
سؤال؟ عطنا السؤال الأول. أي هذا لا يجوز. ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. في السائق ينقل بنات للابتدائي ويستعملهن قبل إدخالهن المدرسة، يعني يخلو بهن في مكان صاد عن الناس ويستعملهن ثم يذهب بهن إلى المدرسة. إذا كان الذئب يؤمن على الشاة فالرجل يؤمن على المرأة. ومسألة إنها أمين وثقة هذا كلام ما له محل. نعم. لكن مما يؤسف كيف تفرق المرأة بنفسها وكيف يفرق بها وليها. لكن إذا انعدمت الغيرة أو ضعفت يحصل هذا الشيء. نعم. نعم. إيه سيد. أنت
Yeah.
كثير، وهذا من الظلم في الحقيقة. يعني عرف انه مضطر وان ما بايئا له، وبعد ذلك يفرض عليه سعر خيالي، هذا لا يجوز، لان هذا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. نعم.
يقول الزائر هل يجوز الاخذ تقدير من قبل الغالب؟
ايش؟
تقدير. من قبل الغالب والجاهل، يثبت بشرط خير لا يثبت بجاهل.
ايه ما شاء الله.
وإذا كان لا يجوز عليك توجه التأخير لتكثر أحسن يعطى الكريهة من أو يرحل المنزل.
أولا مما يؤسف به أن هذا باب واسع، يعني تناوب تناوب الشباب وغيرهم، لكن ما يزعلون تناوب بعض الأبراد عن بعض في الغش، هذا باب واسع في بعض الموظفين وبعض الطلاب، بعض الموظفين وقع عني اليوم ووقع عنك بكرة، أنا والله مشروط لكن وقع عني اليوم أول الحضور، ولا يطلع قبل ما يوقع أول الحضور ويقول من فضلك وقع عني آخر الدوام، أنا مشغول وقع عني ولا وقع عنك بكرة. هذا السؤال هو من هذا الباب، يعني من ناحية إن الطالب يعني تصرف تصرفا ليس بشرعي، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لا يجوز له أن يفعل ذلك. أما بالنظر للمال المترتب على هذا الشيء التخفيض، فهذا حق للمؤسسة التي اشترى منها، نعيد المال لها، لأنه لو أخبرها أن هذه البطاقة ليست منه لن تبيعه إلا بسعر محدد الذي ليس فيه تخفيض، فهو حق للجهة التي اشترى منها السلعة. نعم.
وهذا يقول من مدة ثلاث سنوات أتى إلى منزلنا زوجي كرمان ولم يكن عليها علامة تدل على صاحبه وتكابر هذا الثمن عندنا، هل يجوز لنا أن نبيعه
بالاستفادة؟ الجواب هذا لا يجوز، لا يجوز لك، أنت تبي تحسن إليه جزاك الله خيرا، لكن تتملكه لا يجوز لك. نعم.
هل يعتبر طلب الدعاء مناسب لكمال التوحيد مثل طلب الرقية من الآخرين؟
ما أدري عن هالسؤال هذا. الآن في دعاء القنوت في رمضان الإمام يدعو لنفسه ويدعو لجميع المسلمين ويدعو للأحياء والميتين، فهل هذا ينافي التوكل؟ لا، ما ينافي، لأن في قاعدة في الشريعة، وهي أن الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، وأن ترك الأسباب قدح في العقل، وأن التوحيد هو أن تعمل بالسبب لكنك لا تعتمد عليه، لأن ترتيب المسبب على السبب هذا راجعا إلى الله، ولهذا عيسى عليه السلام قال يا رب ممن الداء؟ قال مني، قال ممن الدواء؟ قال مني، قال فما بال الطبيب؟ قال رجل جعل الدواء على يده. فترتيب المسببات على الأسباب هذا راجع إلى الله، لكن بإمكانك، ولما جاء صاحب الرجل لرسالة الرسول قال هل أعقل ناقتي أو أتوكل؟ قال لا، أعقلها وتوكل، يعني افعل السبب واجعل ترتيب المسبب راجع إلى الله جل وعلا. نعم.
هذا الثاني يقول هل طلب الوظيفة في مكان تعيش أو الوالدين يدخل في العقول؟
الجواب هذا يرجع إلى حالة الوالدين وحافز الوالدين لك، يعني هذا يحتاج إلى دراسة يعني مستفيضة عن وضعك وعن وضع الوالدين، فإذا كان عندك تريد جواب فبعد الانتهاء من الصلاة أشوفك على وجهك وأتفاهم أنا وياك وعلم بالعلم.
هذا التركة العطاء مملوك في شهر مثل كيف هل يجوز بيعه في الصورة الآتية يبيع أحد الشركاء قيمه يتيمة حاضرة بالبيع أقل والثاني يبيع قيمه يتيمة مسكنة وبالسعر أعلى علما أنه المشتري واحد؟
الجواب إذا كان هذا كذا ما في مانع أن واحد يبيع بنصيبه مع حال ولا معدل ما في مانع بناء.
أنا أستطيع أقول هل تحلل في العلاقات الصحيحة يوم الجمعة في المسجد المغفور وهل وقت
الحلقة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة. نعم.
أستطيع أقول هل هذا حديث أتى يقول الله الحلول ومعنى؟
هذا إذا نظرنا إلى المساحة التي يوجد فيها هذا الموضوع وجدنا أنها مساحة واسعة جدا، لكن قبل أن أصور لكم هذه المساحة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه رجل قد انتدبه لكفاية الزكاة قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال هلا جلست في بيت أمك فتنظر هل يهدى إليك؟ فلا شك أن هذا أمر محرم، لكن الشيء اللي موجود الآن ما يؤتف له الشركات تجعل موزعين على أصحاب المحلات التجارية، الموزع هذا يوزع على الأشخاص بحسب كثرة ما يعطونه من الرشوة. أنا أعطيه مثلا 1000 ريال يعطيني مثلا 20-30-40 مثلا من هذه البضاعة، ما أعطي الشم يمر السلام عليكم. فهذا موجود الآن مما يؤسف به بكثرة، يعني الموزعون أو في جانب ثاني الذين تكلفهم الجهات بشراء حاجات لها يسمونه مندوب المشتروات، هذا المندوب بقدر ما تعطيه من الرشوة يكون معك من جهتين، من ناحية السعر ومن ناحية أخذ أكبر كمية ممكنة يحتاجها، يعني يغش من جهتين، يغش من ناحية الرشوة التي أخذها ويحرم غيرك عن المصلحة. فعندنا صنفان من الناس، الصنف الأول الموزعون الشركات على المحلات التجارية، والثاني المندوبون للمشتروات، مشتروات المحلات الحكومية، مشتروات الشركات، المهم انه مندوب شراء. فكثير منهم ما يشتري من شخص الا يفرض عليه يقول ابي كذا، وفي طريقة من اسوأ ما يكون. ما هذه الطريقة؟ يقول لصاحب المحل اريد ان اتفق انا وياك، اكتب في القائمة ان القيمة 1000 ولكن في الواقع ان القيمة 800. فالشخص الذي ارسل هذا المندوب يدفع 1000 وصاحب المحل التجاري يأخذ 800، 200 تذهبان لمن؟ تذهبان للمندوب. فهذا نوع موجود يوقع عليه صاحب المحل بأن القيمة ألف، ويوقع المندوب أن هذا القيمة ألف، لكن في الواقع أن القيمة 800 والمندوب يأخذ 200. هذا موجود بكثرة لكن ما كنت ينتبه له. مثلا مسألة أوراق التمر ويقع عليها وتمشي. نعم. الآن لو أن الواحد جاب له عامل يشتغل في البيت ويوم دخل العامل وما يلقى له أولاد زين وينام، ويوم انتهت المدة قام من النوم وقال لصاحب المحل يا أبي أجرتي. قال أنت ما اشتغلت؟ قال أنا عندك الآن في اللي اسمه. فهذا من جنسه ما يستحق من هذه النقود ولا فلس، والجسم هذا اللي من تدبه هذا خان الأمانة التي اعتمن عليها. نعم. لكن يمكن إن لأن في بعض المدراء الله يهديهم ينتدبون الشخص وهو جالس يكلفونه بعمل خارج الدوام ولا يحضر، لكن في مقابل ماذا؟ يسخرونه في مصالحهم، يستخدمونه، يصير عنده مزرعة ولا يصير عنده أولاد يوديهم يجيبهم إلى غير ذلك، وهو ينفعه يعني يقول أنا برزاك من هالجهة لكن أبيك تنفعني من هذه الجهة، وهذا أمر لا يجوز له.
قال سيدنا صلى الله عليه وسلم والعشاء جمع وقت ولكن
تجاهلا الجواب لا لم تعلم عنها إلا بعد الانتهاء من الصلاة فليس فيها شيء، أما إذا كنت تعلم وكان الدم كثيرا فإنك تعيد الصلاة. نعم تعيدها. نعم. على كل حال الصلاة صحيحة، لكن إن الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الشخص إذا أراد أن يصلي فإنه يلبس يعني لباسا يعني طيبا. نعم.
يقول أنا أعمل في المستشفى في يوم الدين الثلاثة المتممجة وبطبيعة العمل قد يكون هناك كلام بيني وبينهم ولا يدفع عليهم حمة الوباء غير المتممجين.
توجيه لأي شيء؟
أنا أعمل في المستشفى في يوم الدين الثلاثة
المتممجة. إذا أنت توظف وتشتغل والشيء الذي يلزمك هو تقوى الله جل وعلا في السر والعلانية وتجنب جميع المحرمات ووسائلها. نعم.
هل السائل تقول عن كثير صلاة المرأة على زوجها
أن تكون خلفها؟ إي تكون خلفها
عن يمينها. نعم. هل يكون انتشر خطر في نقل المعلمات؟
إيش؟
في نقل المعلمات القوية ويكون يوجد بين الثلاثة معلمها أي زوجها أو
هذه هون أنا ما أستطيع أعطي فيها جوابا لأن هذا سؤال عام، والقاعدة العامة أن السؤال إذا كان عاما لا يجاب عنه نظرا إلى أن تطبيق أفراده بالواقع تكون مختلفة، ولهذا أنا أعتذر عن الإجابة عن هذا السؤال. نعم.
هل يجوز الجمع في حال فتره في المصلى؟
كيف في المصلى؟
المستشفى
اولا اذا كان في مسجد في المستشفى يقول يجمعون ويروحون يشتغلون في المستشفى، لا يصلون كل صلاه في وقتها، لكن الناس الذين يأتون من بيوتهم يأتون من أعمالهم إلى المسجد من المسجد هذا هو الذي يجمع، مثل بعض الناس إذا صار من بيته وعنده مجموعة وصل يجمع هو وياهم، هو مو طالع من بيته لا هو لهم. لا.
يقول الآن كيف تتبهات وأنا تبقى الثانية لأسلنا وحيا فماذا أفعل فلأسلنا؟
إذا كنت تتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام مع النائي النابلة فهذا خير، وإذا لم تتمكن فقط النابلة وأدرك تكبيرة الإحرام، لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام خير من الدنيا وما فيها. نعم.
يقول الثاني قرأت في كتاب تعالى التطور وقال الشيخ وشجعت إلى الجنة والنار والديان والكافرة والأهمة والبلدان وما سجد حدوده في شهادة فقال إذا نحرق الإنسان إذا نحرق الإنسان في الحوادث. يقول ما نحرق الإنسان في الحوادث؟
على كل حال هذا الجواب لا بالنظر للسائل ولا بالنسبة للسامعين، هذا الإجابة عن هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة لأهلها وخلق النار لأهلها، وكل واحدة منهما قال فيها لأهلها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك هذا في النار، وفي الجنة قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجلول، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله أو إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الشيخ وكذا وأفعل استقال شرفه.